هذا هو المسجد العمري الكبير في قرية ترشيحة، وهو مسجد جميل وأنيق ورائع وضرب في التاريخ. مسجد الحقيقة في الكاد كثير من أهل بلادنا والحبيبة لا يعرفون عن هذا المسجد، وكثير أيضا لا يتوقعون أن يكون مسجد بحجم هذا المسجد، بكبر هذا المسجد، بفخامة هذا المسجد أيضا، أن يكون شاهدا وشاخصا وما زال ماثلا هنا في هذه القرية القديمة العتيقة في قرية ترشيحة. إذن مسجد ترشيحة الكبير أو مسجد العمري الكبير. المسجد العمري الكبير له بابان، إذا في حال الدخول باب قبلي مباشرة من الجنوب يدخل بك إلى ردحت أو إلى مدخل وساحة هذا المسجد، وباب آخر غربي، لعل الباب الغربي هو باب متأخر بالقياس على الباب القبلي، ولكن للمسجد بابان. اللافت جدا جدا للنظر في هذا المسجد هو أن المسجد وإن كان بني من أيام ظاهر عمر، ربما في عام 1700 ويعني أواخر حكم ظاهر عمر 1785، لأن ظاهر عمر كان له بعض الخلافات مع بعض حكام المناطق والقرى المجاورة لترشيحة، مما اضطر ظاهر عمر أن يخرج على رأس جيش من عكا ودير حنة لمقابلة من كانوا قد خرجوا على حكمه في المنطقة، ويبدو أنه كان من وراء فكرة تأسيس هذا المسجد. ولكن اللافت للنظر أن المسجد وإن كان فيه مساحة عمرية، إلا أن المسجد أقرب ما يكون إلى ثقافة وإلى بناء وفن عمارة مسجد أحمد باشا الجزار في مدينة عكا، أو مسجد الجزار في مدينة عكا. مسجد الجزار في مدينة عكا، ما أن تدخل إليه حتى تجد نفسك كما أنت هنا بالضبط أمام ساحة كبيرة، ولكن لا شك أن النسب والمقاييس التي أمامنا هي ليست نفس المقاييس التي في مدينة عكا، فمقاييس مسجد مدينة عكا هي أكبر من مقاييس هذا المسجد، وإن كانت في الجملة المسجد يعني له تقريبا نفس العلاقة مع مسجد أحمد باشا الجزار أو المسجد الكبير أيضا في مدينة عكا. ففي مدينة عكا أنت تدخل إلى المسجد فتواجهك ساحة كبيرة، وأيضا في الساحة مزروع بعض الأشجار يمنة ويسرة، ولكن بما أنه المسجد هناك أريد أو بني ليكون عاصمة لأحمد باشا الجزار، ليكون علامة على أن أحمد باشا الجزار يعني يريد أن يكون ليس فقط قائدا عسكريا ولكن قائدا دينيا كذلك الأمر، فقد بنى مسجدا كبيرا وقبة عظيمة وساحة، بالإضافة إلى أماكن هي مثابة الزوايا التي كان يقيم فيها بعض الفقراء وبعض الذاكرين في تلك الزوايا. ما أن تدخل إلى المسجد، إلى ساحة المسجد، حتى تجد نفسك أمام يعني المسجد الداخلي، حتى تجد نفسك أمام الساحة الخارجية. هذه المساحة الخارجية أو الساحة الخارجية ذات عقود ثلاث، أيضا تقريبا هي نسخة طبق الأصل مما في مسجد أحمد باشا الجزار. دينيا كذلك الأمر، فقد بنى مسجدا كبيرا وقبة عظيمة وساحة، بالإضافة إلى أماكن هي مثابة الزوايا التي كان يقيم فيها بعض الفقراء وبعض الذاكرين في تلك الزوايا. ما أن تدخل المسجد، إلى ساحة المسجد، حتى تجد نفسك أمام يعني المسجد الداخلي، حتى تجد نفسك أمام الساحة الخارجية. هذه المساحة الخارجية أو الساحة الخارجية ذات عقود ثلاث، أيضا تقريبا هي نسخة طبق الأصل مما في مسجد أحمد باشا الجزار، ولكن يمكن ملاحظة أنه العلو والارتفاع، الدكة علوه وارتفاعه في مسجد أحمد باشا الجزار أعلى منها هنا، ولكن يبدو أنه بسبب استخدام البناء المتكرر في هذا المكان، هذا الأمر الذي أدى بأن تظهر كما لو أنها أدنى أو أسفل من الدكة التي في أحمد باشا الجزار، ولكن أمره ليس كذلك. هذه العلامة التي في دخولك المسجد أمام المسجد مباشرة علامة أيضا تدل على أن هذا البناء بناء يعود إلى أحمد باشا الجزار ومن فترته، ولكن اللافت للنظر والغريب في الموضوع هو أن الشاهد الذي كان من المفترض أن يكون قد بني عليه وحدد تاريخ بناء المسجد يعني قد سوي ومسح، هذا يعني يحتاج إلى مراجعة لماذا تم تسويته ولماذا تم مسحه، ولكنه في الجملة قد مسح. في الجانب الشرقي للمسجد أيضا أو للردهة الخارجية يوجد محراب آخر، والغاية والهدف هو كما قلت ونفس الهدف، وهو أنه لعل بعض المتهجدين أو بعض الذاكرين وتالي القرآن الكريم يريد أن يقرأ القرآن من غير أن يؤذي من يصلي في الداخل، فيأتي ويصلي إلى هذا المحراب، إضافة إلى أن هذا البهو وهذه الساحة في الصيف ومن أجمل ما يكون وأفياؤه وظلاله، بالإضافة إلى بعض نسائم الرياح التي تأتي فتلامس مصلينها هنا، فيها من الجمال ومن الوقار والروعة ما فيه. بعد أن أتكلم عن المسجد من داخله سأحاول أن أتكلم عن الزاوية، سيما وأنه لم يؤذن لنا وبعدنا مرة بعد مرة بأن يسمح لنا بالدخول إلى الزاوية وتصويرها من الداخل، وهي فن جميل رائق رائع جدا، ولكن لم يؤذن لنا فسنصور من بعيد بعد أن أتم الكلام في داخل المسجد، لأن المسجد من الداخل مسجد حقيقة من أجمل ما يكون. وقد قلت لكم إنه يعني صورة كاملة تامة ولصخ لما هو الحال في مسجد أحمد باشا الجزار، إلى داخل المسجد بهدوئه وروعته وسكينته وطمأنينته. هذا هو المسجد بجماله وجلاله وهيبته وروعته من الداخل. يعني أنا أضمن لكم أنك ما أن تدخل المسجد حتى تجد سكينة قل ما تجدها في أي مسجد آخر، وربما السبب في ذلك أن المسجد كلما كان أقدم كلما كان رونقه وجلاله وجماله وهيبته، وما يحضرك ويتنزل عليك من سكينة أفعل وأعمل وأكثر. المسجد حقيقة ذكرت لكم في الخارج أنه يبدو أن بدايات المسجد من زمن أحمد من زمن ظاهر عمر، ولكن المسجد على الأقل كما يقول أهل المسجد أنفسهم كما يقول أهل ترشيحة بأن المسجد نسخ لصق، بأن المسجد هو نسخة طبق الأصل من مسجد أحمد باشا الجزار. أنا أقول لا شك بأن لمسة أحمد باشا الجزار في مسجد الجزار في حي في عكا موجودة هنا، سيما إذا نظرنا إلى القبة، فإن القبة فخامتها وعظمتها وضخامتها أشبه ما تكون بمسجد الجزار في عكا، وليس في المسجد العمري في مدينة عكا أو في باقي المساجد العمرية في غير مدينة عكا كمدينة دير حنة وشف عمر وغيرها من القرى والمدن التي بنى فيها ظاهر العمر بعض المساجد. ولكن أقول برغم فخامة القبة وبرغم ضخامة القبة الدالة على أنه أقرب ما يكون إلى بناء أحمد باشا الجزار منه إلى ظاهر العمر، أنا أقول القبة عرت عن فتحات لدخول الإضاءة والشمس والهواء إلى داخل القبة، وهذا ما يجعله مفترقة عما هو الحال في مسجد أحمد باشا الجزار ويجعله أقرب إلى هو الحال في البناء العمري الذي يعود إلى زمن ظاهر عمر. على العموم المسجد كما هو الحال في مساجد تلك المرحلة، تلك المساجد في تلك المرحلة بعد مراجعة لأغلب مساجدنا في فلسطين التي بنيت إما في زمن ظاهر عمر وإما لاحقا في زمن أحمد باشا الجزار وإما بعدهما بقليل، غالبا ما تقوم على شكل قوس أربعة أقواس في الجدران الأربعة، وهذه الأقواس الأربعة عليها تركب القبة، يعني بدلا من الأعمدة يعني عندك الأعمدة الأربعة يخرج من كل عمود قوس يلتقي مع العمود الآخر في تلك المنطقة ثم تتركب القبة على تلك على هذه الأعمدة. في شيئين يميزن هذا المسجد، أما الأمر الأول فهو أن المسجد ما زال يحافظ على المنبر الأصلي الذي بني مع المسجد أو في زمن المسجد، وهذا المنبر أيضا شبيه إلى حد كبير بمنبر مسجد أحمد باشا الجزار في مدينة عكا، وإن كان المنبر في مدينة عكا أكبر من هذا المسجد تماما من هذا المنبر تماما، كما أن المسجد حتى هو نفسه أكبر من مسجد أحمد باشا الجزار. في الجهة الغربية للمسجد شباكان عريضان كبيران كما يمكن أن نرى، أعرض المسجد الشباك الواحد فيها أعرض من متر، وفي الجهة الشرقية أيضا شباكان آخران في الجهة في نفس الجدار، في الجهة الشمالية أيضا شباكان آخران. هذا هو المسجد العمري في مدينة ترشيحة في قرية ترشيحة أو مدينة ترشيحة. يمكنني أن أقول بأن هذه الأبنية، هذا فن العمارة، هذه الهندسة التي كانت في بلادنا الحبيبة هي أحد الأسباب التي حافظت على البصمة العربية والإسلامية لقرانا ولمدننا ولوطننا الحبيب. فوجود مثل هذه المساجد الشامخة بقبتها الرائعة الخضراء بمأذنتها الشاهد الشامخ الكبير، وإن كانت قد بنيت في مرحلة متأخرة لكن بالتأكيد بنيت ما قبل نكبة عام 48 وربما حتى قبل الانتداب البريطاني، هذه الشواهد التاريخية، هذه العمارة الإسلامية الفلسطينية التي مكثت في أرضنا وثبتت في بلادنا كانت شاهدا ودالا قويا على أن هذه الأرض كانت لشعب ولشعب حي ولشعب له حضارة وله تاريخ وله أيام وله عبادة وله مساجد وله كل شيء عاشه. هذا هو المسجد، ولكن يبدو أن المسجد لم يقف عند هذا الحد، بل كان مسجدا لاستقبال الوافدين لاستقبال الزوار وأيضا لاستقبال الذاكرين، فكانت قد نشأت في عكا في تلك المرحلة طريقة صوفية اسمها الطريقة اليشرطية النقشبندية، ظهرت في مدينة عكا ثم انتقلت إلى قرى مدينة عكا تماما، كما أن أحمد باشا الجزار وظاهر عمر ظهروا أو تمركزوا في مدينة عكا وانتشروا إلى جوار مدينة عكا. كذلك الأمر فعلت هذه الطريقة، الطريقة اليشرطية النقشبندية، فكان هذا المسجد مركزا من مراكزها. ولأن كثير من الذاكرين والفقراء الذين يؤمنون بتلك الطريقة بصرف النظر كما سأتكلم لاحقا عن قولنا ورأينا في تلك الطريقة، يبدو أنهم كانوا يأتون فيصلون في هذا المسجد، ولكن كان لهم في مقابل المسجد زاوية يأرزون إليها، يدخلون إليها، يأكلون فيها، يشربون فيها، يذكرون ويتعبدون ويختلون بها. الآن سأنتقل بكم إلى تلك الزاوية فنصور ما نستطيع التصوير بعد أن منعنا من الدخول. هذه التي خلفي هي الزاوية اليشرطية النقشبندية هنا في مدينة ترشيحة. هذه الزاوية طبعا قبل أن أتكلم عنها، بداية نحن أنا تجولت في الزاوية وبتفصيلاتها وبما فيها من سعة ومن غرف وما تحتويه من أماكن للعبادة والقراءة، ولكن بعد أن حاولنا مرة تلو مرة تلو مرة أن ندخل إلى للتصوير في هذه الزاوية، يعني حيلة بيننا وبين التصوير في الزاوية، ولكن لأنها معلم تاريخي مهم جدا، ولأنها ارتبطت حقيقة بهذه المدينة ترشيحة، ولأنها ارتبطت أكثر حتى في بلادنا الحبيبة، كان لابد من التصوير فيها. هذه الزاوية تعود بداية إلى زاويتها الأم في مدينة عكا. في مدينة عكا كان أول من أسس هذه الزاوية الشيخ علي نور الدين اليشرطي. الشيخ علي نور الدين اليشرطي كان رجلا من أهل تونس، يعني التصوف في فلسطين ليس عميقا كما هو الحال في المغرب. كان رجلا من أهل تونس جاء في بدايات القرن التاسع عشر إلى فلسطين وأقام فيها، فأنشأ له زاوية في مدينة عكا هي الزاوية اليشرطية، وهو مدفون أيضا في تلك الزاوية المعروفة في مدينة عكا. هذه الزاوية التي في مدينة عكا هي زاوية عمل على ترميمها وتجديدها، الآن في ترميمات، حتى أن الخشب الذي في الزاوية اليشرطية في مدينة عكا قد نقل إلى هذه الزاوية، أخذ على هذه، يعني بشكل عام كثير من الطرق الصوفية أخذ عليها مآخذ. يقال بأن هذه الزاوية يؤمنون بشكل واضح بالحلول والاتحاد، وأخذت أيضا بعض المآخذ من تسليم الرجال على النساء، ولكن ليس هذا غرضي من الكلام. غرضي من الكلام أنا أتكلم عن الزاوية كبناء وفن معماري موجود في هذه المنطقة. الزاوية بنيت بعد الزاوية التي في مدينة عكا، وتحديدا بنيت في عام 1279 للهجرة. هذا التاريخ 1279 للهجرة طبعا يدل على أن البناء قديم وهو قريب من المرحلة التي للمسجد، ولكن بني في مرحلة متأخرة بعد المسجد. هذا ما يمكن أن نشاهده بالشاهد الذي قد وضع للدلالة تاريخها وحالة إلى آخره، سنة 1279 للهجرة، أي قبل أكثر من 150 عاما بنيت هذه الزاوية التي خلفنا. للزاوية منظر جميل عندما تدخل إلى مدينة ترشيحة إلى مركزها، منظر جميل من المدخل. سأحاول أن أنتقل هناك وأتكلم لكم عن بعض ما يمكن أن أتكلم عن المرافق التي في داخل الزاوية، لأن مرافق هائلة وكبيرة جدا جدا. تفضل إلى هذه البناء الذي ورائي هو نفسه بناء الزاوية، الزاوية الإشرطية النقشبندية. كما يمكن الملاحظة البناء كبير وكبير جدا، بناء ضخم. البناء البعيد ليس تابعا للمسجد، بل هو يبدو أنه كان مسكنا لمشايخ الطريق، وهو اليوم مسكن لعائلة تعمل على حفظ هذه الزاوية ومتابعة شؤونها، فتسكن في ذلك المكان في العلية أو في الطابق العلوي الذي يمكن أن نراه من هنا. في الجهة المقابلة أمامنا نجد بعض الأعمدة المائلة، وإنما بنيت هذه في مرحلة متأخرة، يعني في فترة قريبة، من أجل دعم الزاوية والتثبت والتأكد أن الزاوية لن تهتز بفعل الأمطار وبفعل العوامل الطبيعية التي يمكن أن تؤثر في أي بناء. الزاوية من الداخل غالبا كانت قد عملت يعني لاستقبال الزوار الوافدين لزيارة الطريقة الإشرطية، إن كان من فلسطين أو من غير فلسطين، لأنه الطريقة في مرحلة من المراحل كان لها حضور بالذات في منطقة بيروت، ثم في منطقة الشام، وكذلك الأمر وصل في مرحلة المراحل إلى عمان وإلى إلى 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 أيضا الغرب، إلى المغرب وهذه المناطق. فكان يأتي الزوار إلى هذه المنطقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، معروف أن الطرق الصوفية تعمل على ربض وزوايا، فيأتي الذين يؤمنون ويعتقدون بفكر هذه الزاوية يأتون إلى الزاوية ثم يقيمون من أجل أوراد وأذكار. هناك ما يسمى بالحضرة، وهو أن يجتمع مجموعة ممن يؤمنون ويعتقدون هذا الطريق، فيكون بينهم رجل أو شيخ هو يوجههم، يذكرون الأذكار. في داخل الزاوية كثير من هذه الغرف، وهي أيضا في طبقات، فيها مطابخ كبيرة وكبيرة جدا وهائلة، تدل على عدد الأعداد الكبيرة التي كانت تؤم هذه المنطقة. ما فهمته أن ثمة قرارا بتجديد هذه الزاوية، ولكن تجديد هذه الزاوية قد يحتاج بعض الوقت، وذلك لأن الطريقة الإشرطية مشغولة الآن بتجديد الزاوية الكبيرة الموجودة في مدينة عكا، والتي في الجملة قد جعلت أيضا لاحتواء شيوخ الطريقة على مدار تاريخ الطريقة، الذين توفونا فيدفنونا في داخل هذه الزاوية التي في مدينة عكا. هذه الزاوية بهذا البناء الجميل أيضا معلم شاهد حاضر دال على أن هذه القرية التي كانت قرية قبل نكبة عام 48 لم تكن بلا شعب، ولم تكن تنتظر شعبا بلا أرض، بل كانت لها شعب، وشعب مؤمن معتقد، شعب له أصوله وله ثوابته. أنا قلت من قبل، وليس غرضي هذا، غرضي يعني قد أخذ على كثير من طرق الصوفية بعض المآخذ، ليس هذا غرضي من هذا البرنامج، وإنما غرضي أن أتكلم لكم عن هذه الشواهد التاريخية والحضارية التي في أرضنا الحبيبة والمجيدة. الآن قبل أن أختم وقبل أن أتكلم عن ختامي مع هذه القرية، مع قريتي ومدينتي طرشيحة، لا بد أن أذهب فأحكي لكم حكاية امرأة عاشت في هذه المدينة، عاشت نكبة عام 48، وعاشت تلك المآسي التي عاشها آباؤنا وعاشها أجدادنا، ولكنها عاشتها وعايشتها وعينتها بألم وحرقة شديدين. سأنتقل. هذه المرأة قد توفيت، الحجة فاطمة، ولكن وفاتها لم تمنع أن تتولد فينا الجراحات التي حكتها تلك المرأة الفاضلة الحجة فاطمة. هكذا هو معروف لدى أهل القرية البيت العثماني. البيت العثماني هو في الحقيقة وعلى التحقيق بيت آخر رئيس بلدية لبلدية ولقرية طرشيحة، وهو تقي الدين آغا. تقي الدين آغا كان آخر رئيس بلدية لهذه القرية، ويمكن الجمع أو المدينة، ويمكن الجمع بالقول إنه عندما نتكلم عن آخر رئيس بلدية فهو لعله كان رئيس بلدية منذ الحكم العثماني، وهذا البناء كان عثمانيا، فعرف لدى أهل القرية بالبيت العثماني، ولكنه فهو بيت إذن لآخر رئيس بلدية، ويمكن الجمع بينهما بالقول إنه آخر رئيس بلدية، فالبناء إذن كان عثمانيا من فترة العثمانية. بناء جميل، هذا البناء كان على وشك أن يهدم، لأن رئيس البلدية، الآن نعرف أن البلدية صارت للفلسطينيين العرب واليهود في آن معا، فرئيس البلدية كان قد أصدر قرارا بهدم هذا البناء، رغم عراقته، رغم قدمه، رغم تاريخه، ولكن قدر الله جل وعلا وحفظ هذا البناء، حفظ هذا البناء على يد أحد أبناء وأحفاد الحاجة فاطمة. الحاجة فاطمة أحد أبنائها يأتي من بريطانيا، كان يدرس في جامعة أكسفورد أو إحدى الجامعات البريطانية، يدرس علم الآثار، فأبى وصمم على أن يبقى هذا البناء وبقي البناء. فمن هي الحاجة فاطمة؟ الحاجة فاطمة عندما نتكلم عنها صارت علما من أعلام هذه القرية أو المدينة، وصارت معروفة، أهل القرية يعرفونها، وحكايتها وقصتها دامية مؤلمة. أقول قصتها وحكايتها دامية مؤلمة، ليس معنى ذلك أنها وحدها ممن عايشوا وعاينوا وكابدوا النكبة الفلسطينية، ليست وحدها من تعيش هذه الحالة من الألم وهذه الحالة من الحزن من 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 الجراح الكثيرة، ولكنها كمثلها كثيرات من النساء الفلسطينيات اللواتي عشنا نكبة فلسطين ونكبة الشعب الفلسطيني. الحاجة فاطمة تسكن هنا، أو قبل أن تتوفى كانت تسكن هنا في هذا البيت. وأما حكايتها فحكايتها في مكان آخر في داخل القرية. هذا المكان أعيد بناؤه، أعيد البناء عليه، ولذلك لم يعد بالإمكان التصوير في ذلك المكان. وإذا أردت أن أعود بكم بالتاريخ تحديدا فأعود بكم إلى 28 تشرين أول، إلى 28 من شهر العشرة عام 1948، بينما كانت تسقط القرى والمدن الفلسطينية في الجليل الأعلى، سقطت مدينة ترشيحة، وكذلك بدأت عصابات الصهيونية بإكالة كل أنواع الخراب والدمار والقتل إلى أبنائنا فلسطيني هذه البلاد. وكان أن طار الطائرة أو حلق الطائرة وقت ذلك، كان فيها طيار استقل تلك الطائرة ومضى إلى حيث كان يتحصن بعض الفلسطينيين، وأسقط ما لديه أو ما حملته طائرته من قنابل، أسقط ما يمكن من متفجرات، وقتل في تلك اللحظة 11 فلسطينيا من أبناء هذه المدينة. 11 قد قتلوا وسال دماؤهم أمام عيني الحاجة فاطمة، تلك الفتاة الصبية الصغيرة التي كانت تنظر، نظرت من حولها، سمعت عويلا، سمعت بكاء، سمعت أنينا، سمعت صراخا، رأت أناسا مدرجين بحتفهم بدمائهم، رأت أناسا فقدوا الحياة، فلعلها عند ذلك فقدت الحياة الحقيقية، ولكنها مع ذلك فقدت قدميها، فكانت مقعدة، ولكنها مع كونها مقعدة بقيت حية تختزن وتكتنز تلك الذكريات المؤلمة. بقيت الحاجة فاطمة على كرسي من عام 48 تحمل ويحملها ذلك الكرسي في هذا البيت حتى 23 من كانون أول، من كانون ثاني، من العام الفائت، من عام 2012، بقيت تحمل هذه الذكريات رحمة الله عليها. ولكن الملفت للنظر أن الذي كان الطيار على تلك الطائرة، يدعي البعض أنه انقلب بعد ذلك، انقلب لاحقا إلى أن يصبح أحد دعاة ما يسمى بالسلام، فجاء إلى القرية وعرف أنه هو الذي كان قد قتل تلك الأعداد، ووصل إلى هذه الحاجة وطلب منها إذنا أن تسمح له، فقالت إن أعدت إلي قدمي فعند ذلك يمكن أن أسمح لك ويمكن أن أغفر لك ويمكن أن أتجاوز عنك، وإن أعدت تلك الأرواح التي عبثت بها والتي قتلتها والتي أهلكتها، إن أعدتها إلى حياتها من جديد فمن الممكن أن أسمح لك، إن أعدت البسمة إلى بلدي وتقدر الأقدار لاحقا أن تأتي إليه وتزوره في مشفاه عندما كان مقعدا، عندما كان في آخر زفرات حياته وفي آخر أنفاس حياته. هذا هو واقعنا، هذا تاريخنا، هذه هي بلادنا الحبيبة، وهذه الحاجة فاطمة التي قضت وسافرت إلى قدرها، إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى، مع هذه الزفرات المؤلمة من تاريخ نكبتنا المؤلم. أستودعكم الله على أن ألقاكم في حلقة جديدة من حلقات نكبتنا التي تنزف دما وآها ووجعا.